الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود والدارقطني. وأن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة. رواه الترمذي. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة لكنه رواه، وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وأقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. سبق جملة من الكلام على أحكام العيدين فيما يتعلق بوقتها، فيما يتعلق بالأكل قبل عيد الفطر، وترك الأكل قبل عيد الأضحى ليأكل من أضحيته كما سبق، والمخالفة في الطريق في الذهاب والمجيء، ووقت صلاة العيد، في أحكام كثيرة. ولا زال الكلام متصلا وموصولا في هذا الموضوع، فقال الشيخ هنا: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. هو موضوع للتكبيرات في صلاة العيد، لأن هناك تكبيرات مشروعة في العيدين في غير الصلاة، وهو التكبير يوم العيد وليلته، على معنى أنه يشرع للمسلم إذا غربت الشمس ليلة العيد أن يكبر التكبير المطلق، ولعموم قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فهو التكبير ليلتي العيدين وفي يومهما كذلك، وسيأتي أيضا كلام خاص متعلق بعشر ذي الحجة وما فيها من فضائل، ففيها أيضا خصوصية للتكبير على ما سيأتي. هناك تكبير يسميه العلماء التكبير المطلق، ليلتي العيدين، مطلق على معنى أنه ليس مرتبطا بزمن، بخلاف التكبير أيام التشريق فإنه بعد المكتوبات. التكبير أيام التشريق يكون بعد المكتوبات، أما ليلتي العيدين وعشر ذي الحجة ويوم العيد إلى قبل الصلاة هذا يكون تكبيرا مطلقا، يعني يكبر دائما على أي حال وعلى أي هيئة، بينما التكبير المقيد على ما سيأتي هو في أيام التشريق بعد المكتوبات. لكن هذا التكبير الذي معنا اليوم مقصود به التكبير في صلاة العيد، التكبير في صلاة العيد يعني التكبير مع الصلاة، على معنى تكبيرات مشروعات بعد تكبيرات الإحرام وقبل القراءة، وقيل بعد القراءة على ما سيأتي من تفصيل في خلاف أهل العلم في ذلك. فالمقصود هو الكلام على التكبير في صلاة العيد، من أجل أن نفرق بين هذين النوعين من التكبير، أو حتى ثلاثة أنواع الحقيقة. تكبير مطلق، هذا ليلة العيد ويومه وكذلك أيام عشر ذي الحجة. وتكبير مقيد وهو التكبير أيام التشريق، يكون بعد الفرائض بعد المكتوبات. والتكبير في أثناء الصلاة، صلاة العيد، وهو بعد تكبيرة الإحرام، هل يكون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، أو يكون خمسا وستا، أو يكون سبعا وسبعا، أو يكون أربعا وأربعا، على خلاف بين أهل العلم. سوف نشير إلى العدد ونبين إن شاء الله الراجح في ذلك. فقال: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. ومحلها يعني هل تكون قبل القراءة أو بعد القراءة، أو أنه قبل القراءة في الأولى وبعد القراءة في الثانية. أيضا هناك تفصيل في هذا وخلاف نشير إليه إن شاء الله. فقال: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. في الترجمة كما تلاحظون الشيخ لم يبدي ترجيحا، وإنما قال باب عددها، ولم يقول مثلا باب التكبيرات في العيد قبل القراءة، أو باب التكبيرات في الأولى سبع وفي الثانية خمس، فهو قال باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة ركعة، يعني في الركعتين، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة يعني في الثانية، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. الصلاة قبل العيد وبعدها سيأتي له باب مفرد، الحكم عليه سيأتي له باب مفرد بعد هذا الباب إن شاء الله. قال: ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا، يعني مصرح الإمام أحمد رحمه الله بأنه يرى هذا العدد، يعني سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وفي رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني بعد التكبير. وهذا أيضا كما قلنا سيأتي له باب مفرد. رواه أبو داود والدارقطني. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. رواه الترمذي. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. حديث سعد مر معنا في الباب السابقة، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، والحديث في إسناده مقال. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمعلوم سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هناك من العلماء من حسنه وهناك من ضعفه، ووجه التضعيف هو في ما يتعلق ب الاتصال بين عمرو شعيب عن أبيه عن جده، فالضمير في قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإذا كان أبي شعيب عن جده وجد شعيب فيكون جده لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقع عن أبيه عن جده، فالضمير إذا عاد إلى شعيب ثم الضمير الثاني عن جده اللي هو محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، فهذا وجه أيضا وجه من التضعيف. الوجه الثاني أنه إذا قلنا الضمير يعود عن عمرو عن أبي عمرو عن شعيب عن أبي شعيب، فيكون شعيب أيضا لم يتصل بجده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون فيه انقطاع أيضا. فمن هنا كان لأهل العلم فيه كلام. وكثير من العلم يحسنون هذا السند، يحسنون هذا السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنه ليس جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. إذن هذا الحديث نص لو ثبت، وهو حسن على كل حال، وهو أحسن شيء في الباب كما سيأتي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 7 في الركعة الأولى من ركعتي العيد و5 في الثانية، هل فيها تكبيرة الإحرام فتكون 6 غير تكبيرة الإحرام، أو 7 غير تكبيرة الإحرام فتكون 7 من غير تكبيرة الإحرام؟ أيضا هذا محل خلاف وسوف نشير إليه إن شاء الله. ولم يصلي قبلها وبعدها، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. أما حديث عمرو بن عوف المزني فهو حديث ضعيف، وفي سنده كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف، يعني اتهم أو رمي بالكذب، حتى قال في الشافعي إنه ركن من أركان الكذب، فهذا يجعله ضعيفا جدا، بل حتى قال إنه له نسخة موضوعة، وقال ابن حبان له نسخة موضوعة على معنى أنه وضعها على أبيه، وهذا أمر شديد. لكن لاحظوا أن الحافظ قال بعد 4 أسطر تقريبا من أول الشرح، قال الحافظ بالتلخيص: وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي، وأجاب النووي في الخلاصة على الترمذي في تحسينه، فقال لعله اعتضد بالشواهد وغيرها، انتهى إلى آخره. قال العراقي والترمذي إنما اتبع في ذلك البخاري فقد قال إلى آخره. أنا بودي أن ترجعوا بأنفسكم إلى الترمذي فتنظرون أي الحديثين خرج، هل هو خرج حديث عمرو بن شعيب أو حديث عمرو بن عوف، فإنكم سوف تجدون كلاما غير هذا، فلعلكم تراجعون وتأتون بالخبر غدا إن شاء الله، فراجعوا ففي هذا فائدة إن شاء الله، سوف تطلعون على أشياء، لأن الحافظ رحمه الله كلامه في هذا فيه نظر، ويعني تبع فيه غيره، وغيره قد يكون عنده شيء من وهم فيما عزى أو فيما نسب، فراجعوا وأتوني بما تجدون إن شاء الله. والباب فيه حديث كثيرة غير ما ذكر المصنف، فالمصنف اقتصر على ما جاء في أن في التكبيرة الأولى 7 وفي التكبيرة الثانية 5، لكن هناك أحاديث يستدل بها المخالفون تدل على غير هذا العدد، فإيراد المؤلف لهذا يدل على أنه يرجح هذا، ولا سيما أنه نقل عن الإمام أحمد قوله قال أحمد أنا أذهب إلى هذا. إذن ترجيح المصنف في هذا ظاهر وإن لم يصرح به في الترجمة، وهذا هو المذهب. المذهب أنها 7 و5. وفي الباب حديث عن أبي موسى وتنسب لمسعود أيضا وحذيفة، قال أن سئل أبو موسى أو سأل سعيد بن عاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، قال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنازة، كان يكبر 4 تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة صدق، ولكن هذا الأثر لا يثبت، هذا الأثر لا يثبت، لأنه يقول في مجيئتين، أولا أنه عن ابن مسعود وليس عن أبي موسى، ثم أيضا في رفعه فإنه ليس مرفوع، وكذلك أيضا في خبر عن عبد الرحمن بن عوف عند البزار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي عليه، فكان يكبر 13 تكبيرة، 13 تكبيرة يعني أنها 6 و7، 13 تكبيرة 6 و7، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وفي إسناده من هو لين الحديث. وكذلك أيضا حديث آخر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 12 تكبيرة، 12 تكبيرة هذا غالبا يكون 7 و5 كما في حديث الباب. وعند جابر وعن جابر عند البيهقي قال مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين أو أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5 كأحاديث الباب. وعند الدارقطني من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في العيدين في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الآخرة 5 تكبيرات. وفي أحاديث أخرى. على كل حال العلماء اختلفوا في عدد التكبيرات إلى 10 أقوال في عدد التكبيرات وتوزيعها على ركعتي العيدين. القول الأول هو المشهور هو قول الجمهور هو الذي ذكره المصنف أنها في الأولى 7 وفي الثانية 5. وقال العراقي هذا هو قول أكثر أهل العلم وهو قول الفقهاء 7 من فقهاء المدينة المعروفين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وأما القول الثاني أنها 7 و5 لكن مع تكبيرة الإحرام، 5 و7 مع تكبيرة الإحرام، وهذا أيضا قول في مذهب أحمد ومالك. والقول الثالث أن التكبيرة في الأولى 7 وفي الثانية 7 يعني 14 تكبيرة. والقول الرابع أنها في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية 3 بعد القراءة. هذا يشبه ما نقل عن أبي موسى وابن مسعود ولكنه لا يثبت كما قلنا، وهو منسوب لأبي حنيفة رحمه الله. والقول الخامس يكبر في الأولى 6 بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية 5 بعد القراءة، يعني كان 6 غير تكبيرة الإحرام و5 غير تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع 11 ركعة، فيكون المجموع 11 ركعة. والقول السادس يكبر في الأولى 4 غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية 4. والقول السابع كالقول الأول يعني 7 و5 إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير، يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة، يقرأ في الأولى بعد التكبير فيكون التكبير في الأولى فتكون القراءة في الأولى بعد التكبير، وفي الركعة الثانية تكون القراءة قبل التكبير. هذا يعني إن شئنا نجعله قولا هنا أو قولا في الكلام الذي سيأتي في محل القراءة، محل التكبير في القراءة، هل يكون قبل العيد قبل القراءة التكبير قبل الصلاة يعني لا نعم ومحله هنا نعم الذي سيأتي هو هل يصلى قبل العيد أو بعدها، هذا هو الكلام على محل التكبير. نعم هذا الخلاف في محل التكبير، هل يكون قبل قراءتها أو بعدها. والقول الثامن التفرقة في العدد بين عيد الفطر وعيد الأضحى، فيكبر في الفطر 11 ركعة، 6 في الأولى و5 في الثانية، وفي الأضحى 3 في الأولى و2 في الثانية، وهذا لا دليل عليه. القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر 11 تكبيرة وفي الأضحى 9، وهو مروي عن يحيى بن يعمر. والقول العاشر كالقول الأول يعني أنه 12 ركعة 7 في الأولى و5 في الثانية، إلا أن محل التكبير بعد القراءة، محل التكبير بعد القراءة يعني في الركعتين، بخلاف القول السابع الذي قلنا إنه بعد القراءة في الثانية وقبل القراءة في الأولى. وعلى كل حال الراجح في هذا والله أعلم هو القول الأول، لأنه عموما لم تنقل آثار يصار إليها وتفيد أمرا تطمئن للنفس، وما أورده الشيخ في أحاديث الباب فإنها هي أقوى ما ورد، والتكبير في الجملة مشروع ودل عليه القرآن والسنة وفي العيدين حتى في الصلاة، ولكن العدد هو محل النظر، والأحاديث الباب هي أقوى شيء في الباب، وأيضا هو مذهب الجماهير من أهل العلم. وهناك أيضا أحكام أخرى متعلقة بهذا، وهو أنه أولا صفة التكبير أن يقول الله أكبر، فتكبيرة الإحرام يقول الله أكبر كألفاظ تكبيرة الإحرام. هل يسكت بين التكبيرات وما مقدار هذا السكوت، أو يكبرها نسقا يعني متوالية؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وكان يسكت سكتة لطيفة، بعض العلماء يقول نعم إنه يسكت لكنه لا يقول شيئا، إنما يكبر ثم يسكت ثم يكبر وهكذا. وهناك من قال إن هناك أذكارا قالوا في هذا، فبعضهم قال إنه يذكر الله ويسبحه ويمجده، وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله فقته وأصيلا، وهذا ذكره أصحاب الشافعي وأحمد أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله فقته وأصيلا بين كل تكبيرة، يعني هو في تكبيرة العيد لما يكبر، عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يكبر الناس تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الإمام تكبيرة الأولى السنة في العيد فيكبر، ثم ذكر أصحاب الشافعي وأحمد أنه يقول الله أكبر كبيرا، هذا في فترة السكوت يعني سرا يقولها سرا بين كل تكبيرة أو بين كل تكبيرتين، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا. وقيل لهم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال بعضهم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، على معنى أنهم جنح بعضهم إلى أنه يمجد الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويهلله ويأتي بما فيه تعظيمه سبحانه. وقيل أنه يسكت لا يقول شيئا. ثم أيضا حكم التكبير هذا، هل هو واجب أو سنة، على معنى أنه لو صلى ولم يكبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في القراءة ثم ركع ولم يكبر هذه التكبيرات، فهل صلاته صحيحة؟ ذهب بعض العلماء لأنه فرض ولأنه واجب، ولكن الصحيح أنه سنة، إن أتى به فحسن وإن لم يأتي به فالصلاة صحيحة، ولا يحتاج إلى أن يسجد سجود سهو، وبعضهم قال إذا تركه ناس إن أنه يسجد سجود السهو، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا كله لا يصار إليه، وإنما التكبير سنة فإن أتى به فحسن ومثاب، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه والصلاة صحيحة ولا يمر بالإعادة.
باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، رواه الجماعة. وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. رواه أحمد والترمذي وصححه. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه.
قال: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعده. هذا من حيث النافلة، النافلة التي هل يتنفل أو هل للعيد سنة راتبة فيتنفل، وهل لها سنة بعدية أيضا راتبة، يعني هل لها سنة قبلية وسنة بعدية، أو لها قبلية فقط أو لها بعدية فقط. الشيخ هنا جزم بما يراه فقال: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعده، فدل على أن الأمر عنده ظاهر مترجح، لأنه لا صلاة يعني لا سنة خاصة قبل العيد ولا بعده. أورد في ذلك الشيخ ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة. وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها أو خرصها وسخابها. إذن الحديث حديث ابن عباس حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وعلى الرغم من صحة الحديث والصراحة إلا أنهم اختلفوا، ووجه الخلاف أن بعضهم قال إن هذا في حق الإمام، أن هذا في حق الإمام، الإمام هو الذي لا يصلي، لأنه سوف يخرج إلى الناس مباشرة يصلي ثم يخطب، لكن غيره الذي يأتي مبكرا فإنه يصلي. فإذا لم يردوا الحديث كما هو كما سيأتي أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا في حق الإمام، فهم لم يردوا الحديث وعملوا به، لكن حملوه على أنه للإمام خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة. وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة. هذا سبق الإشارة عليه، وسوف يأتي أيضا ما يدل على هذا في تخصيص النساء بموعظة أيضا، والذهاب إليهن وأن يكن في مكان منعزل، لأنهن كن في مكان منعزل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهن ووضعهن بخاصة، وعظهن وعظا وقال: إني رأيتكن أكثر أهل النار فتصدقن ولو من حليكن. فقامت امرأة سفعاء أختين قالت: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير. قال: ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. الخرص هو الحلي، قيل إنه أي حلي، أي قطعة من الحلي تسمى خرص، وقيل إنه الشيء الذي إما أن يوضع في العنق أو يوضع في الأذن أو نحو ذلك، وقيل إنه أي قطعة من الذهب يسمى خرص. أما السخاب فهو الشيء الذي تنتظم به الخرزات، هو الذي يسمى السخاب ككتاب، سخاب ككتاب يقصد به معهن. و نعم. فقال: فجاءت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه، وفي البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أثر ابن عمر هذا أيضا صحيح من حيث ثبوته، وأيضا له حكم المرفوع. خلي مرة الحوار شوي، روحي ورا شوي. لا خليها تصير ورا الصف بس، ورا يا خليها تروح ورا بس. اجلس يا خميس، اجلس بس يا سبحان الله يا خميس، اجلس بس كله اجلس اجلس. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه، وإلى البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. فإذا أثر ابن عمر هذا صحيح كما أشرنا، ويدل على ما دل عليه الحديث قبله، وعلى أن الأمر ليس مخصوصا بالإمام، وإنما في حق الإمام والمصلي يعني والمأموم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. إذن هذا أيضا يدل على أنه، وهو أيضا حديث حسن وصححه الحاكم وحسنه غيره، وهو يدل على أنه لا يصلى قبلها. لكنه قال هنا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وعموم الحديث هذه تدل على أنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، يعني بشيء خاص متعلق بالعيد، يعني ليس هناك سنة خاصة بالعيد لا قبلها ولا بعدها، وإنما الكلام الذي يقال في هذا الموضوع من أجل تحقيق المسألة والله أعلم، هو أنه الحديث تدل على أن سنة خاصة متعلقة بالعيد هذا غير ثابت لا قبلها ولا بعدها، إنما مطلق النوافل هذه مشروعة لعموم الحديث، كتحية المسجد مثلا إذا كانت تصلى في المسجد كما في المسجد الحرام، المسجد الحرام صلاة العيد تصلى في المسجد، وإذا دخل المسجد ولم يكن الوقت وقت نهين فإنه يصلي باتفاق، أما إذا كان وقت نهين فالذين يقولون إن تحية المسجد من ذوات الأسباب فتصلى ولو في وقت النهي فهذا الأمر فيه ظاهر، ومن قال إن عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي يشملها تحية المسجد فإنه يجلس ولا يصلي. أما إذا كان الوقت قد خرج وقت النهي، لأن وقت العيد ممتد يعني، ويبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها يعني وخروج وقت النهي إلى الزوال، كل ذلك وقت لصلاة العيد، فلو كان الإمام يتأخر مثلا كما هو في عيد الفطر تؤخر، وعيد الأضحى تقدم قليلا، فلو كان في عيد الفطر وأخرها حتى خرج وقت النهي وجاء بعض الناس في غير وقت النهي وصلى تحية المسجد كما قلنا إذا كان الكلام في المسجد الحرام، فهذا الأمر فيه ظاهر وليس هذا محل الحديث. محل الحديث هل هناك سنة خاصة للعيد قبله أو بعده، هذا هو الذي لا دليل عليه، والدليل بل الدليل يدل على أن تعمد ترك الصلاة من أجل هذا كما هو في الأثر في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر عن ابن عمر ومثل عن ابن عباس، وأن ابن عباس كره ذلك. أما إذا كان الصلاة في مصلى العيد، مصلى العيد معلوم أنه تصلى في صحراء، الأصل في العيد كما سبق أنها تصلى في الصحراء في مكان خارج أرفق بالناس ويسع الناس كلهم وأهل البلد جميعا، لأن أحيانا المسجد غالبا لا يتسع لكل أهل البلد، بينما المصلى في الصحراء يسع الناس كلهم. فهل له حكم المسجد؟ فهل له حكم المسجد؟ إذا قلنا إن له حكم المسجد، وبخاصة إذا رأينا أن حينما في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج النساء صلاة العيد حتى ربات الخدور والحيض، وأن الحيض كنا يعتزلن الناس ويعتزلن المصلين، فدل على أنهن لا يكون في المسجد، فدل على أن له حكم المسجد، لأن الحائض والجنوب يعتزلون المسجد كما هو معلوم. فإذا قلنا إن له حكم المسجد، فإذا يؤدي تحية المسجد إذا كان وقت النهي قد خرج، أو كان ممن يرى أنه يصلى ولو في وقت النهي تحية المسجد. فإذا هذا أمر غير الكلام المتعلق بصلاة العيد، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه ليس للعيد صلاة خاصة لا قبله ولا بعده، سنة خاصة لا قبله ولا بعده، وإنما إذا تنفل تنفلا مطلقا فله ذلك، إذا تنفل تنفلا مطلقا فله ذلك ولا معنى. وهذا هو الذي يبدو أظهر وأرجح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل: يا أخي هل تنزل بعدي؟ قال: نعم. وورد حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وحي بعدي. نريد بيان سبب أن ينزل بعده. والله لا أدري عن هذا، هذا يحتاج أن يراجع إن شاء الله فيما يتعلق به. لكن حتى من حيث، طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وإن كان سينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان، هذا شيء معلوم أيضا عند أهل السنة. لكن من حيث تنزل الوحي، هذا انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لكن عموم تنزل الملائكة، عموم تنزل الملائكة بأمر الله عز وجل، فهذا في بالأمر الذي يشاءه الله عز وجل، لقوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ومن بين ذلك. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، والملائكة التي هي حفظة على بني آدم ونحو ذلك. فهذه أمور واسعة، والله أعلم بها وبكيفيتها، فهذا يمكن أن يكون له مدخل. لكن على كل حال المسألة عندي تحتاج إلى مزيد نظر ومراجعة إن شاء الله. ما معنى قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان؟ لو كانوا كاتب ويعقلون، لا لو كانوا يعلمون، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان بمعنى الحياة، الحياة الحقيقية، الحيوان مقابل له واللعب. فالحياة الدنيا لهو ولعب لمن لم يتخذها مزرعة للآخرة ويعمل فيها بمهمة الاستخلاف التي استخلف الله فيها بني آدم، أمرهم بعمارتها على النحو الذي يرضيه سبحانه. فمن لم يفعل ذلك فما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، لأنها دار مرور وعبور وليست دار مقر ومزرعة للآخرة. بينما الحياة الحقيقية هو دار القرار، وحياة الحيوان هي الآخرة. المراد بالحيوان يعني الحياة الحقيقية. قادم من القاهرة بعمرة، ودخلت المدينة أولا وفوجئت، يبدو بمرض القلب عافانا الله وإياك، ودخلت مكة بدون إحرام، هل أقوم بالطواف أطوف؟ نعم. وفوجئت مرض القلب ودخلت مكة بدون إحرام، يقول ودخلت مكة بدون إحرام، هل أقوم بطواف واسع بدون إحرام؟ وما المطلوب مني؟ ما دام أن مجيئك من أجل العمرة ولم تحرم، لأن عبارتك تقول بدون إحرام يعني أنك دخلت غير محرم، ولم تحرم، يعني لم تعقد النية، يعني لم تقل لبيك اللهم لبيك. فما دام أنك لم تفعل ذلك فإما أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وهو رابغ، ما دام أنك جئت من القاهرة فميقات أهل مصر هو رابغ، فترجع إلى رابغ وتحرم من هناك ولا شيء عليك. وإما أن تحرم من الحل هنا خارج مكة من التنعيم، والإحرام صحيح وعليك دم تذبحه في مكة لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام وكنت قد مررته ناويا العمرة لكن لم تتمكن للعارض الذي حصل معك أو المرض الذي نزل عليك أو الأزمة التي القلبية التي مرت بك عفان الله وإياك. ولكن فتحرم من التنعيم وتجبر هذا النقص بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيع الإهداء أو الفدية فإنك تصوم 10 أيام في أي مكان، في هنا أو في بلدك أو في أي مكان. يقول ما معنى بخرصها وسخابها؟ قلنا معنى خرصها وسخابها، الخرص هو أي شيء من الحلي، وقيل إنه الحلقات من الحلي، الحلقة تكون من حلقة سواء كانت في الأذن أو كانت في الأنف فتسمى خرص، وقيل إنها أي شيء من حلي الذهب، قطع الذهب الحلي الذهب تسمى خرص. والسخاب قلنا هو الشيء الذي يربط به الخرزات، الذي تربط به الخرزات هي السخاب. يقول سؤال، يقول ولد عمره 15 سنة ونصف ولكنه لا يطيع والديه ولا يجلس في البيت، فهل نسجنه أو ما هو الحل؟ وهذا الحديث يقول بر والديك يبرك ولدك، وأنا لم أعصي ولدي فأخذني على كل حال. ولا شك أن هذه الأمور والمخالفات التي تظهر على الأولاد وبخاصة في مثل هذا السن، سن الصغر والمراهقة، هذه أمور طبيعية، أمور معتادة، ومما يبتلي الله عز وجل به العبد الابتلاء بالأزواج والأولاد والأموال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذا لا شك أنه من الابتلاء، والذي أنت فيه ليس شاذا، فكثير من الناس يعني يعانون مثل هذا، وهذا لا يدل على أنك كنت عاقا لوالديك أو أنك يعني مسيء في ماضي أيامك، قد يكون ذلك وقد لا يكون، إن كان فأنت به أدرى، وإن لم يكن فلتعلم أن هذا ابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يبتلي بالأولاد ويبتلي بالأموال ويبتلي بالزوجة، إما أن تكون حسنة وجميلة وفتنة، وإما أن تكون لها نوع من السيطرة كذلك، نوع من الإعجاب أو نوع من الأشياء كثيرة. تختلف أحوال البيوتات وأحوال الأسر في أزواجهم وأولادهم، قد تبتلى الزوجة بالزوج أو الزوج بالزوجة، فالأمر يعني هنا وهنا في الطرفين، ويبتلى المرء بأولاده والأولاد بأبيهم ونحو ذلك، فهذا كله من شأن هذه الحياة. ولهذا لا ينبغي أن تكترث اكتراثا وتهتم اهتماما يعميك عن الحل الصحيح وعن التصرف السليم، إنما ينبغي أنك تتأنى في هذه الأمور وأن تعرف طبيعة السن في الأولاد. فحينما يكون طفلا صغيرا هذا شأنه التدليل وشأنه المزاح، حينما يكون في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة غالبا هذا يعني لا يؤثر فيه كثير الأدب والنهر والزجر لأنه صغير، وإنما قد يكون حقه أن يلعب معه ويمزح معه ويعطى كلمات فيها نوع من الإعجاب. فإذا ما قارب السادسة والسابعة يبدأ التوجيه اللطيف والتنبيه إلى الحسن والقبيح، ولا يرى إلا حسنا فيك ولا يرى في أمه إلا حسن، أما أن تعملون أعمالا سيئة أو لسانك كله سب وفسوق ثم تريد أن ولدك يكون غير ذلك هذا لا، لأنما تربى في بيتكم. فحينما لا يرى منك إلا حسن ولا يرى منك إلا أدبا ولا يراك إلا مصليا ولا يراك إلا ذاكرا ولا يراك إلا مازحا مزحا مقبولا، وأيضا لا يراك عابسا كذلك، فالعبوس وظن أن العبوس هو الشخصية ونحو ذلك هذا غلط، وإنما الأولاد لهم حق، والإنسان في بيته يتخفف من كثير مما يفعله في السوق أو يتحاشاه في السوق أو يتحاشاه في خارج بيته. فالبيت محل راحة والبيت محل تخفف من كثير من القيود، ويتحلى الإنسان مع أولاده ومع أهله، لا يكون على الهيئة التي يكون معها مع الأغراب ومع الأصدقاء ومع السوق وفي المكتب. الأمر يختلف، فينبغي أن الإنسان يعني يعرف هذا وهذا، ويقدر لكل حالة قدرها، ويلبس لكل حالة لبوسها في حدود الأدب وفي حدود توجيهات الشريعة. فعلى كل حال، الذي أراه أنك تترفق بابنك وأن تعلم أن هذا من طبيعة السن، وإنما تجتهد بالتوجيه اللين، ولا تكون دائما موجها الأوامر وموجها اللوم وموجها العتاب، فإن هذا يمل. أو كذلك من دائما تستخدم العنف والقسوة والضرب، فإن هذا أيضا لا يفيد. إنما أن تتخير، مرة يكون تشجيع، ومرة يكون تنبيه وتوبيخ، ومرة يكون على حسب الذنب والخطأ. لأن بعض الناس على الذنب الصغير يضرب ضربا شديدا، وإذا جاءت قضية كبيرة لا يجد مجالا للتأديب، بأنك على الصغيرة تضرب وعلى الكبيرة تضرب، إذا لا فائدة ولم تميز. فبعض الأخطاء مثلا يكفي فيها نظرة، وبعضها يكفي زجر، وبعضها يكفي فيها الصدود، وبعضها قد تغض النظر كأنك ما عرفت. فالابن يعرف أنك عارف، ولكن يعرف أنك هو يخشى. فهناك يعني طرق كثيرة في على حسب الظرف وعلى حسب الحالة وعلى حسب وضع الابن. أحيانا الابن يفعل الشيء ويشعر أنه خجل، ما دام أنك تشعر أنه خجل هذا يكفي. أحيانا يفعل الابن الفعلة ثم يشعر بالخجل، يكفي هذا، فلا تزيد عليه. ما دام أنه شعر بالذنب هذا خير كثير، هذا خير الذي يتبجح. وغالبا لا يلجئ إلى التبجح إلا كثرة اللوم. إذا أكثرت اللوم ودائما اللوام، أحيانا يقول اللوم وخلاص. فينبغي الإنسان يكون عنده شيء من الحكمة. ثم قضية أخرى، أنك لا تتولى بنفسك دائما التأديب والتوجيه، اترك فرصة لغيرك ونبهه. مثلا أحيانا حينما ترى خطأ تقول لأمه قولي له كذا وكذا، ولا يكون من جهتك، وإنما اجعل لنفسك الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة تكون لغيرك، حتى يكون لك مقام ولك مكانة. هذه قضايا على حسب كل قضية. ثم أيضا قد يكون من المستحسن أنك لا تتولى لا أنت ولا أمه، وإنما عن طريق أصدقاء معارف، أو عن طريق عم أو خال بطريقة يعني بعيدة، وهكذا. لأن الابن وأي إنسان يعني يسمع المرة الأولى من فلان ومرة من فلان، لكن الذي يتولى فقط واحد هو الذي تكون منه التوجيهات والتأديبات، هذا غالبا لا يكون له جدوى، وهذا معروف في سنة الله عز وجل في البشر. ثم أيضا اجتهد كذلك من باب آخر كما قلنا في التشجيع، ثم أن تتخير له رفقة طيبة، ألا يصاحب إلا أخيارا. ومعلوم أنك لا تستطيع أن تلزم ولا تقول اذهب معها أو لا، هذا أيضا لا يفيد، إنما بطريقة لبقة. إما مثلا تعرف ولد الجيران، ابن الجيران مثلا أنه جيد، أو من أقاربك من هو حسن السيرة والسلوك، أو من هم في طبقتك له أولاد، فتقول بطريق غير مباشر لماذا لا تجعل أولادك يحاولون مثلا يقتربون من ابني ويصلحونه بطريقة يعني غير مباشرة. فمثل هذه الأمور ممكن أن تسلك مسالك كثيرة، وأحيانا عن طريق المدرسة، عن طريق المدرس، عن طريق المدير، أيضا يتعاونون معك وينبهونك ويلاحظون هل ابنك يخرج من المدرسة أو لا يخرج، يعني طرق غير مباشرة، ولا تشعر الابن أنك مراقب ومتابع دائما، لأن هذا أيضا لا بد أن يشعر أنك ملاحظ وأنه لا يفوتك شيء، لكن لا يشعر أنك تراقبه في كل حالة. فهناك طرق كثيرة، لكن لا تلجأ إلى قضية السجن يعني أو نحوها، لأن هذا خاصة السن 15 سنة لا زال في فترة مراهقة مبكرة، وإنما تحاول التنبيه والتوجيه عن طريق كتاب، عن طريق شريط، عن طريق رفيق طيب ونحو ذلك. وأسأل الله لك ولأبنائك وأبنائنا وأبناء المسلمين الصلاح، وأن نرى فيهم ما سر، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هل الولد إذا لم يسمى إلا بعد أسبوع ولم يعق عنه ذبيحتين، هل هذا صحيح؟ لا شك أن التسمية مطلوبة،
والإنسان مستحب أن يتخير لابنه اسما طيبا وحسنا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الأسماء الحسنة ويكون في اليوم السابع، لكن إذا لم يتمكن ففي أي يوم إن شاء الله، والأمر في هذا واسع. وكذلك العقيقة تكون في اليوم السابع، فإذا لم يمكن ففي اليوم الرابع عشر، فإذا لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين، فإذا لم يمكن ففي أي يوم. وهي سنة ليست بواجب، هي سنة. هذا كلام في التفسير، سوف إن شاء الله في درس التفسير ننظر فيه إن شاء الله، على قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. حطها في الآلة عشان شوية الكتابة، خليها معك. في أيامنا يوجد سد للقرنين من أقطار الأرض. لا أدري ما مقصود السؤال، ليس هناك سؤال، هذا خبر، ما في أداة استفهام ولا علامة استفهام. على كل حال الذي يبدو أنه موجود، يعني على ما يذكر المؤرخون لا شك أنه مذكور في القرآن في السد هذا، لكنه يعني هل هو موجود بالفعل يعني وفي أي مكان؟ المؤرخون يذكرون أشياء كثيرة في هذا، المؤرخون والمفسرون يتطرقون لهذا كثيرا، وبعضهم يرى أنه هو جدار سور الصين العظيم الموجود الآن. سور الصين موجود هو الآن ومعروف، وهو سور تاريخي يسمى جدار الصين العظيم أو سور الصين العظيم، هذا ما بعضهم يقول أن هذا هو سد القرنين، فالله أعلم. يقول: هل تشير علي بالحجامة أو لا تشير؟ أنا لست طبيبا، لأن هذه قضية طبية أكثر منها يعني فقهية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حجم واحتجم، فإن كنت بحاجة إليها فتستشير أهل الاختصاص، بحيث يعني ترى إن كان هناك فائدة أو تستفيد منها فتأخذ بهذا، فأنت تستفيد هذا ثقات من أهل الاختصاص من الأطباء، فإذا أرشدوك فتأخذ بقولهم إن شاء الله. يسأل هذا عن بعض الطرق الموجودة في أو المنتشرة في المسلمين أو بلاد المسلمين كالتيجانية والنقشبندية وقادرية والرفاعية، هذه الطرق لا شك موجودة ولا ينكر وجودها، لكنها ليس المسلم ملزما بأي نهج ولا بأي طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كلام ولا لأحد اتباع أبدا، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أو أن يرى وجوب اتباع أي أحد كائنا من كان إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا. ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب أن يتبع فلان من الناس مهما بلغت درجته ومهما بلغت ولايته ومهما بلغ مقامه في الصلاح والعلم والعبادة، أبدا لا يجب اتباع أحد البتة، إنما المتبع هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاستجابة واجبة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فأي نهج تراه في أي بلد وفي أي مكان وفي أي كتاب وفي أي زمن اعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان فيه عبادات غير مشروعة أو هيئات أو أذكار أو التزام بوقت معين، هذا كله غير صحيح، لا تلتزم إلا بما ألزمك الله به ورسوله، لا تلتزم بغير الصلوات الخمس، ولا تلتزم بغير الهيئات التي جاءت في الشريعة في طريقة الأذكار، تذكر الله عز وجل بعد الصلاة مثلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، لكن لا على هيئة الخاصة، لا على هيئة تجمع ولا على هيئة حلقات ولا اهتزازات ولا رقص، هذا كله لا يجوز وغير ثابت. فما دام أنه غير ثابت ولا يمكن أن تثبته لا من كتاب ولا من السنة، إذن هو بدعة، وهذا قطعا بدعة. فالهيئة في الذكر وعدد الذكر وكمية الذكر وحال ووقت الذكر، هذا كله لا بد فيه من النص، لا نذكر الله عز وجل إلا بمقتضى ما شرع. فإذا جاء نص فعلى العين والرأس، ولا نأتي بأي ولا نعطي لأي ذكر فضل. يأتيك واحد يقول لك الفاتحة أو ذكر فلان أو التجاني غيره أفضل من القرآن 6000 مرة، أعوذ بالله، هذا موجود. أو من قرأ الفاتحة 1000 مرة فله كذا، من أين هذا يا أخي؟ الفاتحة فاضلة معلوم فضلها، وهي أم القرآن وهي 7 المثاني، لكن من أين قلنا من 3000 ولا 4000 ولا 2000 ولا 500؟ من أين الحديث؟ أو من وصل الحال فعلا أنهم يقول الذكر فلان ذكر فلان أو ذكر سيدي فلان هذا أفضل من القرآن، ومع الأسف أنه مدون، ومع الأسف أن المسلمين أو منتسبين إلى الإسلام يتبعونه. هل في عقيدة المسلم أن شيء أفضل من كتاب الله، أفضل من القرآن 6000 مرة؟ صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. ويزعم زعم يقول الرسول كلمني والرسول صافحني يقظة لا مناما، ومع هذا مع الأسف يعني غسلت مخاخ المسلمين حتى صاروا يقبلون مثل هذا. ليس لنا طريق إلى الجنة إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن البتة أن نصل إلى الحق إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ولسنا ملزمين ومتبعين أحد إلا إذا كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وأيضا لا يجب علينا، لكن إذا كنا لسنا أهلا لا مانع يسوغ لنا أن نتبع فلانا لأننا نعتقد أنه أصح، أما يكون نعلم ونفهم. فطالب العلم والمطلع يمكن يسأل عن دليل، ما دليلك؟ أما إذا كان عاميا فيويل من يضل العامة. فإذا ليس هناك طرق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم العامة لا تحسن، ولكنها حقها أن تتجه للعلماء الموثوقين ومن تثق فيهم. أما أن تضع أذكارا وتضع لها أجورا وحسنات من عندك ومن كيسك، معلوم أن هذا هو من أظهر طرق الضلال ومن أظهر المسارات الضالة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله الأسئلة المتبقية في جلسة قادمة.